الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا زال الحديث متصلا في ذكر أحاديث كتاب بلوغ المرام للعلامة ابن حجر العسقلاني. وتقدم معنا شيء من الأحاديث التي أوردها المؤلف في باب الوضوء، ونتابع الحديث في ذلك. فقد ذكر المصنف حديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وقد أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، لأن في إسناده القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك، فالحديث ضعيف جدا. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، مما يدل على إدخال المرفقين عند غسل اليدين كما هو مذهب الجمهور، خلافا لقول حكي عن بعض المالكية. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، لأنه من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، ولا يعرف ليعقوب سماع عن أبيه ولا لأبيه الذي يخطئ مع قلة حديثه، لا يعرف له سماع عن أبي هريرة. وللترمذي عن سعيد بن زيد مثله، وفي إسناده أبو ثفال عن رباح وهما مجهولان. وروى أحمد والترمذي في العلل عن سعيد بن زيد نحوه، وفي إسناده كثير بن زيد وهو ضعيف، وربيح وهو منكر الحديث. ولذا قال أحمد: لا يثبت فيه، أي في التسمية للوضوء، حديث. ونظرا لتعدد هذه الطرق قال ابن حجر: يحدث من مجموع الأسانيد قوة تدل على أن له أصلا، ولكن تقوية الإسناد الضعيف بإسناد مماثل له يشترط ألا يكون الضعف قويا، وألا يكون في الإسناد مجهول، ولم تسلم أسانيد الحديث من ذلك. وقد استدل بالحديث على أن التسمية ركن في الوضوء كما هو مذهب الظاهرية، لقوله: لا وضوء، والنفي يراد به نفي الصحة كما هو معلوم بدلالة الاقتضاء. وقال أحمد في رواية عنه: إن التسمية واجبة تسقط بالنسيان ونحوه، ولا يصح الاستدلال على ذلك بحديث الباب، لأنه دال على نفي الصحة. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن أحمد، إلى أن التسمية مستحبة وليست بواجبة لضعف أحاديث الباب، وهو أولى. ثم ذكر المصنف حديث طلحة بن مصرف التابعي المتوفى سنة 1210، عن أبيه مصرف عن جده كعب الهمداني وهو صحابي على الصحيح رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وقوله يفصل أي يأخذ ماء جديدا بعد المضمضة للاستنشاق. وقد ورد الفصل في بعض روايات حديث علي عند ابن السكن في صحاحه، ورواية الأكثر أنها بغرفة واحدة كما ذكر المؤلف عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وقوله إذا توضأتم أي شرعتم في الوضوء. وفي الحديث مشروعية تقديم اليد اليمنى والرجل اليمنى على اليسرى، وظاهر الحديث وجوب ذلك لأن الأمر يفيد الوجوب، لكن وقع الإجماع منذ عهد الصحابة على عدم الوجوب، فيبقى الاستحباب. وأما الوجه والرأس فإن الغسل والمسح يشملهما مرة واحدة، فلا يتصور التيامن فيهما. ثم ذكر المصنف حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، وهو صحابي أسلم عام الخندق وشهد الحديبية، وتولى على الكوفة، وتوفي بها سنة 50، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. والناصية مقدم الرأس إذا طال. استدل بهذا الحديث على جواز الاقتصار بمسح بعض الرأس كما هو مذهب الشافعية والحنفية، بينما ذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعاب الرأس بالمسح، وقالوا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض رأسه، لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. وفي الحديث مشروعية المسح على العمامة والاكتفاء بذلك عن مسح الرأس كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور. واشترط الحنابلة للمسح على العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة على ذكر ساترة لما جرت العادة بستره، وأن تلبس على طهارة ضمن المدة المحددة شرعا. ويدل الحديث أيضا على مشروعية المسح على الخفين، وسيأتي له باب مستقل. ثم ذكر المصنف حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو صحابي شهد بدرا وما بعدها، وكان آخر من توفي بالمدينة من الصحابة سنة 77 تقريبا، وعمره 94، أنه قال في صفة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر: أبدأوا بما بدأ الله به، أي أبدأوا في السعي بالصفا. فلفظ الحديث عام فيعمل بعمومه، وإن كان سببه خاصا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبالتالي يكون الترتيب في الوضوء بين الأعضاء واجبا، فيجب تقديم غسل الوجه على غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، لأن الآية بدأت بذلك. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبذلك قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية والمالكية. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء، ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. وفي حديث عثمان عند البخاري: ثلاث مرات من غرفة واحدة، وعند ابن حبان: ثلاث مرات من ثلاث حفنات. فتلخص من ذلك أن الأولى عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق بتخصيص غرفة لكل منهما، وإذا فعلهما ثلاثة فله أن يأخذ الجميع بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات. ثم ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. قال أحمد: إسناده جيد، وصححه جماعة منهم ابن خزيمة. وقد دل الحديث على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء لإسالة الماء، وعلى أن فرض الرجلين هو الغسل، وأنه لا يجزئ مسحهما. وسنواصل فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.